الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تكلم المصنف وأنهى نقاشه مع صاحب مفتاح الكرامة السيد العاملي، وصل الكلام ليلخص المطلب ويستنتج منه وينبه ببعض التنبيهات، حتى يصل بعدها إلى مطلب الشبهات التي يمكن أن تطرأ حول حكم الغناء وحول موضوع الغناء وحول اختصاصه ببعض الموضوع. يقول: فعلا ما عندنا مطلب معقد فيما يأتي معنا اليوم، إلا موضعين بيحتاج لبيان دقي، إلا بقي ما تبقى في وضوح كما سترون. فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفة. هذا الذي تبين، أنه تبين بطلان كلام مفتاح الكرامة. وتبين أن المتعين توجيه كلامهم، وتوجيه كلامهم معطوف على شو؟ أن المتعين حمله وتوجيهه، وتوجيه كلامهم بإرادة ما يقتضي الطرب. ليش هذا التوجيه؟ حطوا فوق منا يا أخوان، لئلا يخرج عن التعريف أكثر ما هو غناء عرفا. إنه كثير من المصاديق التي هي غناء عرفا لا توجب الطرب الفعلي، صح أم لا؟ إنه الناس اعتادت عليها أصلا تسمعها تسلية. بإرادة ما يقتضي الطرب ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع. وإن لم يطرب شخصه لمانع من غلظة الصوت ومج الأسماع له، مج الأسماع يعني لفظ الأسماع، رفض الأسماع له. ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع، وهو المعروف عند أهل العرف. هذا هكذا قال. طبعا الميرزا الإيرواني استغرب من المصنف هنا وقال: لم أفهم ما الذي أعجبه من الصحاح سابقا، وما الذي استحسنه هنا واستجوده، مع أن السماع أيضا مفهوم متشابه مبهم، يعني ما فسر المبهم إلا بمبهم. ولكن نقول مراد المصنف ومراد الصحاح الإشارة إلى شيء واضح في الخارج، يعني تعريف تفسير الغناء بالسماع استجوده المصنف باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أشار إلى شيء واضح في الخارج. عنوان السماع مش أنه هو أن أسمع شيئا، لا لا، هو واضح في الخارج. ما وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتر بالسماع. ليش يا أخوان أتى بهذه؟ ليدللنا، هذا يؤكد الذي فهم الذي ذكرناه جوابا على كلام المحق الميرزا الإيرواني، المحق إيروان، أنه المستهتر بالسماع. ليش أتى بها؟ ليدللك على أن السماع شيء معروف وبين وواضح وهو مستهتر به. وكيف كان؟
شايفنا هناك في الصحاح يفسر الغناء بالسماع، وكان في مقام التفريق بين نحوان من الغناء، أنه إذا كان مكسور الغين أو مفتوح،
نعم،
أنه الغناء بيكون سماع، أما غناء ظاهر جديد بالفتحة يكون باب الاستغناء.
استغناء، نعم.
هو كان ظاهر يميز بين نحوان
في مقام التمييز، لكن المصنف غرضه شيء آخر. المصنف غرضه شيء آخر، ليش يستجود أنه يفرق بين الغناء والغناء؟ لا، غرضه أنه ليش اختار السماع دون غيره؟ كما ذكرت لكم لا يبعد أن يكون أنه لأن باعتبار أن السماع هو عنوان واضح عرفا. وكيف كان؟ شو يعني فكيف كان؟ يعني سواء أريد من الغناء المحرم الاقتضائي الشأني أم المحرم الفعلي أم عبر عنه بالسماع، كل هذا فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه، على سبيل اللهو، لأن الحرام هو اللهو كما تقدم. فإن اللهو عم يفسر أكثر، كما يكون بآلة من غير صوت، مش من غير صوت، الآلة ليس لها صوت، حتما لها صوت، يعني من غير صوت صادر من الإنسان، كضرب الأوتار ونحوه، يعني صدرت من آلة من دون أن يصوت فيها الإنسان. وكما يكون بالصوت في الآلة كالمزمار والقصب وما شاكل ذلك، هذه التي فيها صوت من قبل الإنسان، فقد يكون بالصوت المجرد عن الآلة. لاحظتم؟ يعني يفسر كيف يكون الغناء من اللهو. لاحظتم؟ هو لهو صوتي، واللهو الصوتي كما يكون في الأدوات الموسيقية التي لا يوجد فيها استعمال لنفس الإنسان وصوت الإنسان، يكون بالأدوات الموسيقية التي فيها استعمال الإنسان، استعمال الإنسان لصوته، ويكون بصوت الإنسان من دون أداة. الآن يعود ويلخص: فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغنى. يعني يريد أن يقول المصنف أن العبرة، تمام العبرة، أن اللهوية الغناء إذا كان أضيق من اللهوية عرفا فيكون الحرام أوسع من الغناء، أو نوسع مفهوم الغناء الشرعي المحرم. يعني العبرة، كل العبرة بماذا؟ باللهوية. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق. يعني حتى لو فرضنا، ولو فرضنا فرضا ليس له واقعية، أن عنوان الغناء أوسع من عنوان ماذا؟ أوسع من عنوان اللهو، فكان هناك غناء للهو، كما لو كان في العرف مثلا قراءة التواشيح غناء ولكنه غير لهو، فلا يكون حراما بل يختص باللهو مثلا، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. ما عنده إلا حافة. واضح إن شاء الله. الآن المصنف يريد أن يعرج على عدة تنبيهات ونقاط. النقطة الأولى يا أخي، طالما أن المدار على اللهو، كيف يتحقق اللهو؟ هنا يقول يتحقق اللهو بأمرين بحسب الظاهر، حق العبارة أن تكون يتحقق اللهو بأحد أمرين. ليش بأحد أمرين؟ لأنه من الواضح أن مراد المصنف مما سيأتي أن اللهو يتحقق بأي منهما. حتى عندما تقرأ الأمرين تفهم بأنه اللهو يتحقق بأي منهما. الأول ما هو؟ أو أن يكون المراد من العبارة مع تأويل يتحقق اللهو بأمرين، يعني يتحقق بهما فيكفي أحدهما. ما أنت تقول مثلا يتحقق موجب دفع الكفارة بشيئين، يعني ليس بالضرورة أنهما معا، فلو فعلت أي منهما وجب دفع الكفارة. هكذا أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا. هذه العبارة على ظاهرها يأتي عليها إشكال الميرزا الإيرواني من أنه ما في دليل على حرمة قصد التلهي، ولكن لا يبعد أن يكون المراد من هذه العبارة التالي: أن يكون المستمع مثلا لا يرى هذا الغناء لهويا. ليه؟ لأنه مريض، أو لأنه مهموم مغموم، ولكنه أتى ليسمع ليتلهى. لاحظتم؟ هذا من شأنه أن يلهي، ولكنه الآن بالفعل إلى هذا المستمع غير ملهم، ولكنه أتى لماذا؟ ليتلهى، فهو قاصد للتلهي بسماعه، وإن لم يتحقق تلهم بالفعل. أو أقول الآن أنا كيف أشرح قصد التلهي وليس لهوا؟ هذا الذي أشرحه. هذا بالنسبة لا، الآن أنا حتى أشرح ضار يعني لم أبينه بشكل كاف. الآن إذا كان هناك مجلس تلاوة قرآن، جيد، مثال أوضح يكون، وأنا مجلس تلاوة القرآن ليس للتلهي، وإنما أنا ذهبت بقصد التلهي إلى هناك، فذهابي بقصد التلهي حرام وإن لم يكن ذاك تلهيا.
زين، هو هذا اللي أشكل عليه وقال أنه لا دليل على أنه قصد التلهي حرام عنه.
المصنف يقول هكذا. لأجل هذا الإشكال نحن عدلنا في المثال. ماذا قلنا؟ أن هذا الذي يقوله المغني، أفرض عند المغني ليس لهوا، هو مصلحة وتجارة، جيد، والمستمع ليس لهوا عنده ولكنه أتى بقصد التلهي، لاحظته؟ أي إشكال؟ هو يقول اللهو يحصل بقصد التلهي. الآن تشكل عليه أن اللهو تقول له لا يحصل بقصد التلهي، هذا بس شيء آخر. هو يدعي أن اللهو يحصل بقصد التلهي، اللهو الحرام يحصل بقصد التلهي.
اللهو قاعد يقول بقصد التلهي وإن لم يكن لهوا، فما يدعي أن اللهو يحصل بقصد التلهي.
لم لاحظوا معي، إن اللهو يتحقق بأمرين، قصد التلهي يعني اللهو الحرام يتحقق بقصد التلهي وإن لم يكن هناك لهو
في الواقع.
كيف أشكر مني هم الله يتكلم عنه من باب التجري مرة، والثاني أنه لا من باب فعلا هو له.
هو الآن الظاهر منه أن اللهو المحرم، هو يقول العبرة باللهو المحرم، هذا اللهو المحرم يتحقق بأمرين. الآن الأمر الأول قصد التلهي بغير اللهو حرام، هذا ظاهر العبارة، صح أم لا؟ الآن نأتي إلى مرتبة الإشكال، بعد ما نشرح القسم الثاني. القسم الثاني كون والثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي، يعني هذا عند المستمع لهو ولكن قصد التلهي مرة ولم يقصد التلهي، يعني عند المستمع لهو وهو أتى ليستمع لهوا من دون أن يقصد التلهي به، تمام؟ هذه واضح. بالنسبة للأول، إما أن حطي مقام الجواب عن الإشكال اللي طرحتوه، يعني إما أن نقول مراد المصنف حينئذ بأمرين، يعني الأمران مجتمعان معا، يعني لا بد من أن يقصد التلهي وأن يكون تلهيا عنده، ولكن بحسب الظاهر هذان الأمران يتنافيان مع بعضهما البعض. طيب الحل الثاني ما هو؟ أن نقول أن المصنف يعتقد بحرمة قصد التلهي وانتهى. هذا ظاهر العبارة. الآن أنت تقول له من أين حرمة قصد التلهي؟ هذا بحثه في باب الله، لاحظتم؟ ولكن نحن مع العبارة نمشي، ليش عدلنا بأمرين وليش قبلنا بهذا؟
اتفضل. الثاني المقصود فيه هو له نوع عند المستمعين،
نعم،
والأول هو الشخص يقول الأول قصد التلهي وإن لم يكن له نوعيا،
محتمل هذا، هذا محتمل ولكن يفتقر بده قرينة على التأويل. أنت تقول لي مثلا المشكلة التي وقعت هي قرينة على التأويل.
الشيخ
ما نقول ثم إن المرجع هنا يريد أن ينبه بتنبيه ثان يرتبط بالتلاعب. الآن اللهو كيف أحدده خارجا أنا؟ يقول ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف، والحاكم بتحققه هو الوجدان. كيف يعني الوجدان؟ الآن سأقف أنه الوجدان النوعي، الوجدان الشخصي. هنا هناك إيضاح من الميرزا الشيرازي لهذه الفكرة، يقول عندنا رواية ستأتي معنا، رواية علي بن جعفر سئل عن الغناء وما شاكل فقال لا بأس ما لم يزمر به. فماذا جعل؟ جعل الضابط الوجدانية هي التزمير. شو يعني التزمير؟ يعني الكيفية الخاصة التي تستخدم في المزمار، يعني هذا الترنم، هذا لاحظتم كيف؟ هذا هو جعله، فألجأه إلى الوجدان لأن التزمير واضح وجدانا، فما كان من قبيل تلك الآلات الواضح حرمتها وجدانا فيكون حراما. شو
علاقة بين التزمير
والوجدان؟ الآن دندنة الإنسان، المغني ألا يدندن؟ إيه؟ الإمام قال له إذا كان غناؤه كالتزمير فهو حرام. فالتزمير واضح عند الوجدان، ما هون تزمير نأتي بالقصبة يعني، ويزمر بالقصبة، هذا التزمير واضح. أنا الآن صارت آلة مشتركة يعني لها ألحان محللة، في ذاك الزمان التزمير واضح أنه حرام، فالإمام أرشده إلى وجدان. كيف يرشد إلى الوجدان؟ يعني يرشده إلى شيء واضح، يقول قص على ذلك الشيء الواضح. أو مثلا الرواية الأخرى التي أجاب بها الإمام عليه السلام في مجلس الخليفة وقال إذا جعل الباطل في مكان والحق في مكان أين يكون الغناء، هذا أيضا مرده إلى الوجدان، فالإرجاع إلى الوجدان من هذا الباب.
إرجاع إلى الوجدان في تحديد الموضوع.
نعم.
ما يحتاج
أصلا
دعوة،
أصلا
هو واضح في كل
الأحكام، واضح، ولكن هنا نحن نحتاج إلى شاهد روائي فقط يعني لزيادة الوضوح، حيث يجد الصوت المذكورة
الوجدان الظاهر مو يحكم بلهوية المسموع، وإنما بكون هذا المسموع في العرف له.
نعم، بمصداقيته لله، هو هذا مصداقيته لله. نعم. حيث يجد الصوت المذكور مناسبا، لاحظ لبعض آلات اللهو وللرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية من كون المغني جارية أو أمردا أو نحو ذلك، يعني بمجرد أن يسمع هذا اللحن يستدعي تلك المعاني، هذا هو المراد. الآن المصنف يريد أن يلفت إلى مسألة ومشكلة عملية كبيرة، نفتح من خلالها بحثا هامشيا ثم نعود إلى المطلب. يقول ومراتب الوجدان المذكورة مختلفة في الوضوح والخفاء. لاحظوا معي، في عندنا مرتبة من الغناء واضحة الغنائية واللهوية، ما في نقاش فيها، وعندنا مرتبة ليست غناء ليست لا، وعندنا بينهما مرتبة مشتبهة. هذه المرتبة المشتبهة ماذا عبر عنها؟ فقد يحس بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغه، أو تستطيع أن تقرأها فقد يحس بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغه. على القراءة الأولى ترجع إلى نفس الشخص، نفس الشخص يتردد، إذا تردد فهو شاك في كون هذا لهوا، واللهو هو الحرام، فهو شاك على نحو الشبهة المصداقية في اللهو، فماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يتمسك بأدلة حرمة اللهو فيجري البراءة ويسمع، صح أم لا؟ صناعة لو مو صناعة؟ على الاحتمال الثاني ترجع إلى الأشخاص، فأشخاص يقومون بهذا وأشخاص يعني أشخاص يحصل عندهم وجدان بأنه لهو وأشخاص لا يحصل عندهم وجدان بأنه لهو. بناء على هذا التفسير الثاني نقول طبائع الناس متفاوتة ومختلفة من ناحية حصول الطرب وعدم حصول الطرب بالفعل. فنسأل هل العبرة في تحريم الغناء حصول الطرب واللهو نوعا يعني اللهو والطرب الشأني الاقتضائي النوعي العرفي عند أواسط الناس عند المتعارف من الناس أم لا؟ العبرة أنه الحرام ماذا فعلا يعني لا بد من حصول الطرب فعلا. بناء على الأول يحرم علي سماع جملة من الأمور وهي لا توجب لي الطرب قطعا. ليه؟ لأن العبرة بملاحظة النوع صح؟ بناء على الثاني قد تكون هناك ألحان محرمة علي وجائزة للشيخ علي والشيخ علي عنده ألحان محرمة عليه وجائزة عليه بحسب حصول الطرب. إذا رجعنا إلى الأخبار التي تقدمت يمكن أن يقال أن الواضح بدوا من الأخبار ما هو؟ العبرة باللهو الفعلي للشأني. فكيف نصل إلى اللهو الشأني؟ نصل إلى تحريم اللهو الشأني بارتكاز المتشرع بأنه هناك أمور محرمة عليك وأن لم يحصل لك طرب بالفعل. فالضم يعني الحرام هو اللهو الفعلي لأنه ظاهر عنوين فعلية ما كان لهوا والآن هذا ليس لهوا بالنسبة لي أنا لا أجده لهوا. تشخيص العرفي أنه ليس لهوا. طبعا تحريم هذا يخفف من المشكلة العملية كثيرا ولكن تبقى عندنا مشكلة عملية في ماذا؟ في النزاعات التي تحصل الآن خاصة في الأناشيد الوجدانية اللي فيها موسيقى يعني أو الأناشيد الثورية أو ما شاكل. واحد يشخص أن العرفة يعني الشأن النوع يراها له وواحد يشخص أن العرف لا يراها له هذا يحصل كثيرا خاصة نحن بيننا الطلبة بل قد يقال أنا واحد مرة من الإخوة قال لي العبرة يعني بعرف الطلبة ما إذا على عرف الطلبة كل شيء حرام يقول لي واحد من الإخوة لا إذا حتى إذا ذهبنا إلى العرف العام قد يحصل اختلاف. طب إذا حصل اختلاف في العرف العام وشككت أن العرف هو كذا أو ليس هكذا ماذا نصنع؟ نجل البراءة أو الاشتغال؟ تأملوا فيها للغد تأمل وراجل. أنا لو بنيت على أن العبرة باللهو الشأني والاقتضائي وعند العرف العام وشككت أنه ما هو عند العرف العام يعني شككت أن العرف العام يعتبر هذا غناء وله أو لا يعتبر هذا غناء وله ماذا أصنع؟ أبني على غنائيته ولهويته أم لا أبني على غنائيته ولهويته؟ وظهر مما ذكرنا الآن تنبيه ثالث
ولم يبلغ
الغناء نعم
على الاحتمال الأول اللي ذكرته في أنه يحس أن شخص يعني يحس مثلا زيد أن بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغه
نعم ولم يبلغ الغناء
كأنما المعنى ما يستقيم
لا هو يعني من الأمور المشتركة بين الغناء وغيره ولكنه لم يصل إلى الحد الذي نستطيع أن نسميه غناء
بالنسبة
لها. إلا نعم. وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل. وجه الظهور ما هو؟ لأنه استفاد من الأدلة كون المناط التحريم الكيفية اللهوية المحرم على المناط والتحريم الكيفية بغض النظر عن الشيء المصور فيه. فقراءة القرآن والدعاء ولو بصوت يرجع فيه على سبيل الله لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها. ليش تضاعف عقابها؟ لكونها معصية في مقام الطاعة فيها زيادة ماذا؟ تجني على المولى وزيادة دخول على حق مولويته واستخفافا بالمقروء والمدعو والمرفي. ومن هنا القراء والقارئ الدعاء وقارئ المرفيات لابد أن يدققوا جيدا، لا أن يسرقوا الألحان كما هي الألحان الطربية ويجعلوها في اللطميات وفي النعي لأجل جذب الناس. لا، العبرة أن يكون اللحن لائقا مناسبا ملائما للمرفي وللمدعو وللمقري للمقرو. ومن أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر أو المستهتر، يمكن أن تفهم ولكن الظاهر لا المتستر. المتستر يعني شخص هو تقريبا منافق، ما يريد يبرز ولكن كل شيء يريد يلبسه بلباس دينه. قد تدعوه نفسه لأجل التفرج والتنزه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية. بس هو ما يقدر يسوي زمزمة ملهية، ما يقدر يسوي محرمات، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها، فيتغنى به أو يحضر عند من يفعل ذلك، وربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان. وماذا يسميه؟ ويسميه مجلس المرفية، وبس ليجربوا ألحانهم كذا يستأنسون. فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، يحصل نفس النتيجة، الطرب يحصل انبساط يعني السرور كما نستعمله نحن في الشام.
لا
الشيخ
يقول
إيه؟
احنا
نقرأ
هذا مصادق
انت واحد إذا إلى بالك. نعم، ولعل الشيخ ناظر للمصادق. وربما يبكي في خلال ذلك، الآن يسمعون بعض الأغاني يبكون مثلا لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائبة عن خاطره، بلش يستحضر من الماضي المحبوبات والمضغوضات والمعشوقات والقضايا، بصير يبكي عليها مثلا أو تبكي عليها من فقد ما تستحضره القوى الشهوية، فقد وصال المحبوب على ما يقول الشعراء الغزليين يعني الغزليون. ويتخيل أنه بكى في المرفية وفاز بالمرتبة العالية وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية، فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية. يعني هنا المصنف هذا طبعا درس لنا في الحقيقة، وأنه الإنسان أن يحرص على أن يكون مدققا كثيرا في دوافعه ونواياه. أنا أريد أسوي مجلس، ليش؟ أنا أريد أتكلم مع فلان حول موضوع فلاني، ليش؟ أنا أريد أن أذهب إلى القارئ الفلاني صاحب الصوت العذب العندليبي، ليش؟ أنا لأجل الإمام الحسين وأن أبكي وأن أتأثر، أم لا لأجل أن يحصل عندي الالتذاذ والانبساط؟ ولذلك نحن نفهم مثلا أنه الإنسان قد يسمع مجلس عزاء لقارئ صوته عادي ولا يبكي، ولكن إذا كان هذا مستمرا مستديما فهو يلتفت لنفسه، هو لا يبكي على المضمون ولا يبكي على مصيبة سيد شدة، هو يبكي على اللحن أكثر من المضمون، يبكي على الزمزمة أكثر من نعم من الصحيح أن الإنسان يعرف أنه يتأثر بقراءة هذا الشيء عندما يسمعه من فلان، هذا غير سيء. يعني لا نقول أنه لابد أن تسمع صاحب الصوت السيء مثلا أو الصوت غير الجيد، لا، ولكن الأصل أن يكون المقصد هو المراد في قراءة القرآن في الدعاء وما شاكل ذلك. وربما يجرئ على هذا، يجرئ على فعل هذه الأمور أن يحضر، عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة. تارة من حيث أصل الحكم وأخرى من حيث الموضوع وثالثة من خلال من اختصاص الحكم ببعض الموضوع. غدا إن شاء الله نعود إلى هذه العبارة في شيء يحتاج إلى تعليق. وغدا حضروا إلى كلام صاحب الكفاية، يعني إلى الصفحة 300، حتى حضروا مقدارا من كلام صاحب الكفاية إلى آخر صفحة 300. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله
الموضوع اللي قبل كم؟ أنتوا حليه قبل كم؟ أنتوا
سووا
مكان
في الحبلة؟
إيه نعم. الحبلة بعد سووا الدوبل الجزء الثاني. سويت لهم امتحان شفهي ذاك اليوم. سلمون. لا بالأخير.